ماشي، نسمع مع بعض الأول. سلام المسيح جميعا، بسم الآب والابن والروح القدس. الصوت واصل ومش انا مش بكلم نفسي. استاذ محبه، استاذ ماري، استاذ اس بي، استاذ لاريا، استاذ اتراكتف، استاذ معلمنا في هذا اليوم استاذ وحيد، انا مش عارف هو موجود معانا ولا لا، بس اسمه هنا مش بيه، قلنا الاثنين الاولين منهم لم يدخلوا. ومات سنين هجرية المعادلة سنة 1094 ميلادية، 1094 يعني قبل الحروب الصليبية بثلاث سنوات مات المستنصر بالله. وكان هذا الرجل حكم مصر 70 سنة، لما جلس على الخلافة بالضبط 60 سنة و4 شهور و3 أيام. كان القائم بأمره لأنه كان طفل صغير شخص يدعى أبو القاسم الجرجائي، لأن في ناس يكتبوا الجرجاني، هو اسمه الجرجائي أو الجرجائي. هذا الرجل كان عميل لست الملك، وأنا قلت الملك كانت أخت الحاكم أمر الله، وهي التي اتفقت إنها تحط الظاهر أبو الحسن علي خليفة، وقتلت كل واحد كان يكشف السر بتاع اختفاء الحاكم أمر الله. وأنا جبت الأسانيد قبل كده في الحلقات السابقة، أنا اتكلمت عن الحاكم 4 مرات. كانت الست دي هي اللي جابت هذا الرجل ابو القاسم الجرجائي، وكان هو عميل لها. لما تولى الخلافة عمره 7 سنوات جاءت أمه وهي كانت جارية سوداء، جارية سوداء اشتراها الزهر، زهر لدين الله اللي هو الحاكم رقم 7 اللي هو أبوه، من واحد تاجر يهودي اسمه أبو سعيد سهل ابن هارون التستوري. فأم الزهر كانت سوداء يعني واحدة من العبيد، ومدام جاءت هذه السيدة كانت تكره ست الملك أخت الحاكم، فاستطاعت بمكراء أن تأتي بسيد الأصلي هذا اليهودي اللي هو أبو سعيد سهل بن هارون التستوي، وولته استشارة الملك، فكان هو الأستاذ للمستنصر بالله. وكلمة أستاذ يعني يعتبر أقرب المقربين، يعني زي ما نسميه النهاردة يعني القائم بشؤون الرئاسة أو المستشار الرئيس بالضبط. فكلمة أستاذ هنا لا تعني أستاذ معلم، ولا التفسيرات بمعنى أن هذا الرجل كان يعني مستشار الملك وأقرب المقربين إليه. فكان هذا اليهودي هو الذي يقف على أمر هذا الرجل. الحقيقة حياة هذا الرجل المستنصر ابن الزاهر الخليفة رقم 8 كانت أيام طويلة وأيام صعبة، هنشوف فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة، هنشوف فيها أن الإسلام بدأ ينهدم إلى بعض الشيء، لأنه مجرد بعديها في سنتين من تولي الحكم يعني سنة 429 أول حاجة اتعمل هدنة مع إمبراطور اليونان، لأن هذا الرجل كان قوي جدا إمبراطور الرومان، وكان يهاجم منطقة حلب بالذات في سوريا ومنطقة سوريا، وتستطاع أن هو على سنة 429 أن هو يعمله معاهدة عن طريقها يعني يكون في أمان، وده يدفع له جزية وده ما يدفعلوش إيه. الفكرة كلها أني بدأ الأمان يستتب مع هذا الرجل في خلافة المستنصر على منطقة حلب ومنطقة سوريا. وسنة 434 يعني بعديها بكام سنة برضو قرينة تانية على موضوع الحاكم أمر الله، ظهر رجل جديد في مصر وقال هو أنه هو الحاكم، وتبعه ناس كثيرة جدا جدا من الأهالي، واجتمعت أمام السرايا اللي ساكن فيها المستنصر ابن الزاهر الحاكم رقم 8، وقالوا عن هذا الحاكم عاد مرة أخرى، فاستطاع أن يدعى ما يقول لنا المقريزي في كتابه التعاظ الحنفاء أن هذا الرجل عندما ظهر كان يشبه الحاكم، أنه الحاكم سيدة أم الزاهر هذه السيدة العبدة التي كانت تحت يعني عبدة عند أبو السعيد سهل بن هارون التستري. هذا قطعت أن تغير الوزارة وتعديها الواحد اسمه أحمد ابن علي حسن ابن العنبري، وهذا الرجل قتل من قبله، وبعديها وصلت يعني الوزارة إلى واحد الصدقة الفلاحي، وهذا قتل ما قبله سنة 440، فبدلوه بواحد اسمه حسين الجرجائي، هذا الرجل الأستاذ اللي احنا بنتكلم عنه سنة 441. ومع ذلك هذا الرجل قبض عليه مرة تانية بسبب الدسائس التي كانت بتحطها أم الخليفة، وأرسل منفيا إلى سوريا أبو الفضل ابن مسعود، وكان القاضي اليازوري الذي كان متحكما في مصر، وهذا هو أوسخ إنسان جاء يحكم مصر كوزير، وله أسباب. هذا الرجل الخليفة الزاهر كان رجل ضعيف وكان صغيرا، وكان متحكم في مصر هذا اليازوري، حكم على الأقباط بقبضة من الحديد، هنشوف العذابات اللي عملها مع الآباء الكهنة ومع البطريرك ومع الشعب المصري على وجه التحديد. أيام هذا الرجل الزاهر الحقيقة 436 كان هو لا زال يملك على منطقة سوريا ومصر، وأيضا على منطقة أفريقيا اللي هي لحد تونس، وله أيضا رجل في المغرب يعني زي والي في منطقة حلب، وكان هو كان ولا واحد اسمه معز الدولة، ما تاخدوش بالكم الأسماء لكن أنا بقولها عشان نفرق بين الناس. معز الدولة ده كان تولى الخلافة على حلب، تولى الإمارة على حلب عن طريق الخليفة الظاهر سنة 436. لكن كل إنسان يطمع في السلطة فحاول أنه يستقل بولاية حلب كبلد له، فما كان من الخليفة المستنصر اللي هو أبو الظاهر أنه بعت جيش كبير بقيادة نصر دولة ابن أبي الهيجاء، واستطاع أن يرجعه مرة تاني، استطاع أن هذا الجيش أن يصل إلى حلب. ومع الأسف الشديد كان معز الدولة رجل قوي جدا واستطاع أيضا أن ينتصر. لما جاء الأمير الظاهر أبو الحسن حب يسترجع حلب مرة تانية، فبعت جيش كبير، فخاف منه معز الدولة ده، فما كانش منه إلا أن يعمل حاجة يحبها كل المسلمين وهي النساء كالعادة، بعت ابنه وبعت مراته معز عشان يعني يصلحوا الأمر ما بينه وبين الخليفة الظاهر أبو الحسن علي الخليفة الثامن. ويقول لنا المقريزي أن زوجته كانت بديعة، أخذت بمجامع قلب الخليفة المستنصر فوافقها وتنازل عن حلب لزوجها. يعني مجرد الست جميلة، الخليفة المستنصر خليفة المسلمين في مصر الشيعي استطاع أن يتنازل عن حلب مقابل جمال هذه السيدة أم معز الدولة. ده في الشرق، ده اللي حصل في الشرق، شرق مصر يعني. لكن في الغرب كان ليه قصة أخرى. مع الأسف الشديد كان هناك باديس، هذا الرجل أيضا أراد أن يستقل بأفريقيا عن خلافة الخليفة الظاهر، وكانت حصلت بينه وبين الوزير اليازوري مكاتبات كثيرة. اللي حصل ان هو بدأ يرجع اسم الخليفة العباسي اللي كان موجود في بغداد، ويعني يذكر اسمه على منابر الجوامع يوم الجمعة بدل اسم الخليفة المستنصر. ولذلك امر الخليفة المستنصر جيوشه انها تطلع تحارب هذا الرجل. كما للأسف الشديد كان عندنا مشكلة كبيرة في مصر، كان عندنا قبائل عربية مع الأسف الشديد قبائل كانت يعني تفتق بالناس، وكان أما بقبيلتين، قبيلة بني زايج وقبيلة بني رباح. فما كانش غير أن يحصل أن الوزير بتاع الخليفة المستنصر أنه يضرب حجرين، عصور بحجرين، عصرين بحجر واحد يعني أقصد، فقال ان هو يحاول ان يصلح بين القبائل دي وفي نفس الوقت يتخلص منهم، انه يبعتهم الى هذا الرجل معز بن باديس ويخلص منهم. ففعلا كان له الامر ان هو يصلح بين هؤلاء الناس ويبعتهم كجيش كبير، كانوا اكتر من 3000 مقاتل، وطلعوا على الجيش وعليهم قائد اسمه مؤنس، واستطاعوا ان يقاتلوا 30,000 فارس من جيش المعز بن باديس. وطبعا الكترة يعني تغلب الشجاعة، لكن جاء مؤنس الخادم ده وله اسم كبير وله اسم شارع في مصر في منطقة الغرية ايضا الى يومنا هذا في القاهرة الفاطمية، اسمها حارة مؤنس، مش مؤنس 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 بس ما يحطوش الحمزة يعني. هذا الرجل جولوا الجيش بتاعه وسألوه يعني كيف نحن أن نكسب جيش مثل هذا. قالوا هؤلاء الناس كانوا طبعا كلهم مدرعين، فقال أن نقطة الضعف عند هؤلاء أنكم تضربوهم بين عيونهم. وفعلا استطاعوا تهزيل القبيلة قبائل عربية بني زايج وبني رباح، انهم عن طريق انهم كانوا يعني ناس ماهرين في رمي الحربة، ان يضرب الحربة في رأس الرجل ما بين عينيه، واستطاعوا فعلا ان يتغلبوا في حرب دامت 6 سنوات على جيش المعز بن باديس. نلاحظ استطاع ان يتخلص من القبائل العربية، لان مع الاسف الشديد في وقت الظهر جات لنا قبيلة بني هلال من سيرة العرب ضخمة جدا، وفعلوا الافاعي في مصر، هدموا اديرة لا يتخيل عقل، قتلوا كثير من الاقباط في مصر ايام الظاهر لدين الله او الظاهر ابو الحسن علي الخليفة الثامن. المستنصر خليفة المستنصر لما وجد ان سوريا رجعت له اللي عن طريق حلب ومعز الدولة، وفي نفس الوقت غرب البلد فيها حرب قايمة 6 سنين تخلص فيها من اعدائه العرب اللي هما بيحاولوا ياخدوا منه البلد، وداخل البلد الدين الامن مستتب، قال لك ابتدي ابني القاهرة. وفعلا بدأ في تزيين القاهرة وبنائها بنايات لا يتخيل عقل، ووضع فيها كمية من الأموال عظيمة جدا. لما نيجي في تاريخ الكنيسة الأسبوع الجاي لو شاء رب عشنا هنشوف قد ايه الفن القبطي دخل في كل ما بني من القاهرة الفاطمية. حتى تلاحظوا دائما القاهرة كلها الحاجات الجميلة اللي فضلت من الحضارة الإسلامية الفاطمية أغلبها بناء أو صممها ناس من أقباط مصر العظماء، ولو أسماء مذكورة في التاريخ حتى نسور القاهرة اللي هو جدد على وقت بدر الجمالي في نهاية حكم الظاهر، بنى واحد قبطي يذكر له التاريخ كيف استطاع أن يبني ويجدد باب الفتوح وباب النصر إلى آخره. يذكر لنا حدث ايضا المقريزي ان سنة 442 هجرية توفى في مصر اثنين من الاميرات من اغنى امراء مصر، وهي الاميرة رشدة والاميرة عبدة. الاثنين دول كانوا بنات الخليفة المعز لدين الله اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو الخليفة الرابع، وتركت كل واحدة منها ثروة طائلة تبين مدى غنى هذه العائلة الفاطمية ومدى الاموال اللي كانت موجودة معهم. الاولى ثابت ثروة مقدارها 2,700,000 دينار، والتانية اكتر من ذلك. ويقولوا ان يقول المقريز كان الخلفاء الفاطميين مستنيين اليوم اللي يموتوا فيه الاثنين دول عشان يورثوا الثروة العظيمة واللي خدها غنيمة باردة، يعني غنيمة بدون قتال او غيره، الخليفة المستنصر من الاثنين يعني ابناء المعز اللي هو يعني جد ابوه، لأن دول على جيل رابع من فوقيه. في سنة 444 هجرية وصل خبرين لهذا الرجل المستنصر. الخبر الأول إن الخليفة العباسي البغداد طلع منشور العادي اللي بيطلعه كل خليفة يقول إن الخلفاء الفاطميين دول لا ليس لهم علاقة بفاطمة وليس لهم اتصال بنسب النبي، وانهم كفرة وانهم شيعة وانهم. وفي نفس الوقت جاله خبر صار ان امير اليمن ابن محمد الصالحي طلع من الخلافة العباسية ودخل في خلافة الخليفة المستنصر، فاصبح يذكر اسمه في المنابر ويدعى له. فلذلك يعني خبر ان الخبر صار انه بدأ ايضا يكسب ارضا جديدة على اليمن. يعني هنا نلاحظ مستنصر مالك على مصر ومالك على المغرب، غرب مصر لحد المغرب، يملك ايضا سوريا ويملك الحجاز ويملك ايضا اليمن. فكان انتشار الخليفة الفاطمية انتشار كبير في عهد المستنصر، ودي لها اهمية تاريخية لان نشوف ان من اسباب حقد هذا الرجل الشهير الناصر صلاح الدين الايوبي الذي كان ضد هؤلاء على الافاعيل بهؤلاء، وكان في هذه السنة 444 مجاش النيل يوفي بالمية بتاعته، وقعد 6 سنين الفيضان ما يجيش. فاضطر الخليفة عن طريق هذا الوزير الملعون اللي كان يعني فعل افعيله هنشوف وقته ده ما يجي وقتها، ان هو يبتدي يحتكر القمح في مصر ويبتدي يشتريه ويخزنه في مخزنه زي ايام يوسف الصديق. كان يعني عشان ما تصلش مجاعات في مصر، لكن المجاعات حصلت كتير مع الأسف الشديد في زمن هذا الرجل. أيضا لما وصل الجوع إلى قمته في سنة 446، اضطر الخليفة المستنصر أن يبعث لأول مرة إلى الإمبراطور في القسطنطينية أنه يستغيث به أن يبعث له بعض القمح عشان الشعب المصري ما يموتش، ورضي الإمبراطور أن يبعث له حوالي 400,000 أردب من القمح. ومع الأسف الشديد مات هذا يعني الإمبراطور قبل أن يبعث بهذا، وأخذت الإمبراطورة كيدورة بعدي الحكم. فطلبت من المستنصر بالله أن يعقدوا معاهدة عشان يمنعوا أي اعتداء على أرض القدس، على يعني كنيسة القيامة، عشان ما حصلش ويتكرر الحدث الذي أبكى العالم، حدث أبوه أو جده الحاكم بأمر الله. لكن رفض المستنصر بالله أن يعقد هذه المعاهدة، وأمر بالجهاد الديني. لاحظوا هذه النقطة هامة جدا، أمر بالجهاد الديني. فبعت واحد اللي هو اسمه ناصر الدولة إلى اللاذقية وإلى أنطاكيا، وجاب جيش كبير جدا، بعض الحاميات كانت موجودة في وقتها من جهة القسطنطينية، وعشان ينتقم انتقام عمل زي جده، أمر بالحجز على كل ما في كنيسة القيامة من الأموال ومن أدوات السمينة اللي هي جابها الملوك الكثيرين في أيام أبوه الظاهر عندما بنيت كنيسة القيامة بعد أن هدمها الحاكم. وهنا باظت العلاقات مرة ثانية ما بين الدولة اليونانية ومصر في عهد المستنصر بسبب المجاعة والأمن، وزي ما قلت لحضراتكم دلوقتي المشكلة خلي بالكم هنا هو لما نيجي للحروب الصليبية، احنا قلنا اول سبب ليها هو حرق كنيسة القيامة، هو السبب الرئيسي بتاع الحاكم بأمر الله. وده مرة تانية يجي بعديه المستنصر يعني حفيده يغلق كنيسة القيامة ويضع الحجر على كل الأموال إدارات السمينة، وده السبب الرئيسي. الغرب ان هو قالوا انهم لن يسمحوا ان كل واحد منهم يهدد هذه الاماكن ويعمل عمليات ضغط على الغرب من اجل انهم كل مرة يمسكوا كنيسة القيامة هدوها يعملوا اللي هم عايزينه. برضو حصل حاجة تاني في صالح المستنصر بالله، ان في سنة 425 وفي يعني سلطنة المستنصر بالله، كان في واحد اسمه أمير أرسلان البساسيري، كان قائد جيوش الخليفة العباسي اللي هو قائم بأمر الله في بغداد. استطاع هذا الرجل أن يعني يشيل هذا الخليفة العباسي من بغداد، وبدأ يدعو للمستنصر بالله على المنابر سنة 450، وأصبحت أيضا الخلافة العباسية انتهت تماما من العراق، وأصبح العلم الأبيض اللي هو علم العباسي العلم الفاطميين استبدل العلم الأسود علم العباسيين. وهنا يصبح لأول مرة الخليفة اللي هو موجود في مصر الفاطمي يملك تقريبا ما تسمى الخلافة الإسلامية، مع هذا منطقة الأندلس اللي كان فيه عبد الرحمن الداخل للتنازل زي ما تحضرتكم، لو كان آخر واحد من دولة بني أمية من الهاربين من السفاح اللي هو عمل الدولة العباسية إلى آخره. لكن المهم عندنا أن خليفة المستنصر اللي هو حكم 60 سنة جاء له وقت أنه حكم بغداد أيضا بالعلم الأبيض، واستطاعوا أن يتخلصوا من قائم بأمر الله الخليفة العباسي المتوحش. لكن مع الأسف هذا لم يدوم كثير، لأن كان فيه السلطان طغرلبك الذي كان حاكم على خراسان، ابتدى يبعث له كثير أموال كما يجري انها كانت 500، خلي عندك احتياطات كبيرة عشان الدولة العباسية ما تقدرش تغزو المنطقة اللي هي منطقة حلب والشام. منطقة حلب زي ما احنا قلنا كانت في موجودة يحكمها عز الدولة اللي هو بعت مراته وابنه، ومن اجل جمالها سعى ساب له حلب. لكن مع الأسف الشديد العرب كالعادة اللي بيهجوم جزيرة العرب كانوا دائما سفاكين دماء كل هموم الغزو، دخلوا على منطقة حلب وكانوا من عرب بني كلاب. بني كلاب انتوا عارفين من هم بني كلاب اللي هم اصل جدود عائلة النبي، دخلوا وابتدوا يهجموا على حلب ولم يستطع هذا الرجل عز الدولة ان يعني يوقفهم، فاصبحت المشكلة كبيرة. فبعت جواب ورسال الى الخليفة المستنصر قال له انا مش قادر على هؤلاء الناس، انا ارجوك انك انت تديني بدل منطقة حلب اللي كانت مملكة عظيمة، اديني مكان غيره وخد انت هذا المكان. فعلا قبل هذا قالوا بدل بيروت وعكة وجبيل وجعل مكان حلب، وبعت مكين واحد اسمه مكين الدولة ياخد باله ويحصن حلب دي. يعني لاحظوا هنا ان الخليفة يعطي من يشاء ويقسم في بلاد البلاد كما يشاء، يحط ده مكان ده، مفيش مانع يجي عندنا معز الدولة ياخد بيروت وعكة وخد انت يا مكين الدولة خد حلب، وكأن الناس اللي موجودة دي هناك عبيد عندهم، اين اهل البلاد حتى لو كانوا مسلمين لا احد يعلم. ويسافر فعلا معز الدولة الى مصر ويعقد المعاهدة مع المستنصر على المدن اللي هي بيروت وعكة وجبيل وجعل، ويصبح هو الحاكم فيها، ويطلع مكين الدولة على حلب. وكان راجل عظيم الحقيقة، استطاع ان ينتصر على بني كلاب ويقتل القائد بتاع محمود الامير العربي وياخد حلب ويكون امان على البلاد السورية لسنين طويلة تأتي. وبعد كده نلاحظ الحتة الهامة في الانتقالية في تاريخ مصر، ان المستنصر بالله من خوفه من العباسيين والقبائل العربية المهاجرة استطاع ان يبعث برسالة لواحد اسمه بدر الجمالي. وبدر الجمالي له شهرة تاريخية كبيرة، لان حي الجمالية اللي موجود في مصر هو الذي بناه بدر الجمالي. بدر الجمالي ده كان راجل ارمني المولد مسيحي، كان مملوك عند واحد اسمه جمال الدولة، ولذلك تلقب باسم بدر الجمالي. لكن هو كان ارمني واسلم كطفل، اخذوه من العبيد واصبح هذا الرجل الحقيقة رجل عظيم كمقاتل. وقال له الامير الخليفة المستنصر ان يذهب الى سوريا ويخلي الامن فيها مستتب، وفعلا استطاع ان يفعل ذلك. لكن مع الاسف مصر في وقت هذا الرجل بدر الجمالي لما اصبح والي على حلب كان عندنا رجل الملعون الوزير المسمى اليزوري. هذا الرجل كان يضطهد المسيحيين اضطهاد شديد زي ما قلت حضراتكم، وشافوا في ايامه العذاب والعصف والاغتصاب والاضطهاد ما لم تشاهده مصر منذ ايام فترة الحاكم. اول مرة في وقت هذا الخليفة المستنصر يقوم المصريين الاقباط بمظاهرة ضخمة جدا امام القصر من اجل يعني البابا بتاعهم البابا خريستودولوس، ومن اجل ان جميع كنائس القطر المصري كانت اقفلت عن طريق هذا الرجل الملعون اليزوي. والحقيقة الخليفة المستنصر يذكر له التاريخ القبطي والتاريخ الاسلامي انه لم يرضى على هذا الحاكم اليزوي اللي انا قعدت اتكلم عليه محاضرات على الاضطهاد اللي عمله في المصريين، مش هتكفينا الوقت. وفعلا امر هذا الرجل العظيم المستنصر ان تفتح جميع كنائس مصر، بل ان يدفع ايضا فيها اموال كثيرة ليجمل هذه الكنائس ويبنيها مرة اخرى، وان يأخذ هذا اليزوري كان يضطهد المسيحيين وينفيه الى كنيس احنا عارفينها موجودة في لها بقايا بسيطة الان، لكن كان وقتها يعني امارة عظيمة جدا. وفعلا سنة 453 هذا الرجل اعظم عن طريق المستنصر بالله لما فعلوا في مسيحي مصر الاقباط من الظلم والتعسف والاغتصاب واخذ الاموال وقفل الكنائس وهدمها. لما تشال اليزوي جاء الخليفة ولا مكان واحد اسمه ابو الفرج البابلي، وبعد شهرين بدله بواحد تاني اسمه عبد الله بن يحيى، ثم غيره واحد ورا التاني. تصوروا وزارة مصر دي او الوزير اللي كان يحكم مصر في وقت المستنصر تغير 35 وزير في 12 سنة. ده يدل على شيء واحد، على الاضطراب الداخلي في مصر من اجل المجاعات ومن اجل ايضا الاضطهاد الذي كان يسير على الاقباط، ومن اجل ايضا ان هذا الخليفة كان خليفة ضعيف جدا. المستنصر يذكر لنا عنه ايضا قصة المقريزي، يقول انه كان يحتال في امر الحج، فكان يطلع في موكب الحج هذا المستنصر على الجمال على انه رايح ان يحج، ويطلع على محطة من المحطات اللي بيستريح فيها الحجاج تسمى محطة بركة عميرة، حيث يكون الحجاج يعني يبيتوا هناك. وتدعى الان بدل بركة عميرة اسمها الحالي بركة الحج، ما حدش بيروح فيها طبعا، ما حدش بيسافر ماشي زي زمان. يقول كان الخليفة المستنصر الخمرة بدل المية ويشربهم كلهم الخمرة. هذا كان ذكر المقريزي، المقريزي فقط، ولكن ايضا العصامي في كتابه انباء المرجع الكامل بسميه صمت النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي يذكر هذا الموضوع، موضوع ان ازاي كان بيلعبهم ايام الحج، لانه ما احنا عارفين كل الخلفاء الفاطميين ما كانش في واحد فيهم الحقيقة كان بيؤمن بالحج، وشفنا ازاي كانوا بعثوا يسرقوا جسد النبي قبل كده وينبشوا قبر الصحابة وكسروا الحجر الاسود اكتر من مرة. فكان الحج عن طريق المستنصر انه بيروح يشربوا خبرة في حتة اسمها بركة عميرة يسكرهم ويرجعهم على مصر مرة تانية. الحقيقة بقى المشكلة الكبيرة اللي حصلت في مصر، ودي ليها اهمية تاريخية عظمى، ان سنة 454 كان الخليفة طلع مع الحجاج في نفس المكان بركة عميرة، وكان معاه اتراك اللي هم كتروا في مصر بكمية رهيبة، كانوا جزء عبيد اللي هم هيبقوا مماليك بعد كده ما حضراتكم عارفين. فكان ايضا ام الخليفة بما انها واحدة من السود اللي كان زي ما قلت حضراتكم كانت عبدة عند واحد يهودي، كانت بتحب السود جدا، وملأت مصر بعدد ضخم جدا من العبيد السود اللي هم أثروا في تاريخ مصر في هذه الحقبة، وهيأثروا في مصر كثيرا في الحروب الصليبية. الست دي كانت بتجيب السود وكانت الأسواق مليانة بيهم، فكان دايما هناك معارك كبيرة بين الأتراك وبين السود. في سنة 454 لما طلع الخليفة يوم الحج، واحد من الأتراك شرب لحد ما سكر، فطلع سيفه وضرب واحد من عساكر السود الموجودين معاه، فدخلوا الأتراك وضربوا في بعضهم هم الأتراك والسود، وفضلت هذه العملية تتكرر على مدى سنوات طويلة. فيقول لنا مقريزي ان انتقد يعني انتقم الأتراك من السودانيين، وكان لهؤلاء مرة الغلبة، وهؤلاء مرة الغلبة، لأن كثر السودانيين، السودانيين مش معناهم أهل السودان طبعا، السودانيين كلمة السودان هنا يقصد بها الأسود اللون، لأن ما كانش في حاجة اسمها السودان. مصر كانت بعد أسوان فيها مملكة كبيرة إلى كانت عاصمتها نباتة لحد الشلال الرابع، لهي مملكة النوبيا أو مملكة النوبية، ولازالت هذه المملكة في ذلك الوقت وقت الخلافة الفاطمية مملكة عظيمة ضخمة جدا لها أثر كبير ولها ملوك أقوياء جدا. فيقول لنا مقريزي إن أملأت مصر من السودانيين وكانت كثيرا، لأن أم الخليفة كانت سودانية عشان نفرق بينها وبين السودان، وكانت تحب الاستكثار من مواطنيها، فكانت تبتعاهم من كل الجهات حتى ملأت سراتها وملأت أسواق مصر من السودانيين. الحقيقة عشان حقنا للدماء جابوا واحد اسمه ناصر الدولة، ده لقب لواحد، ان هو يحطوه يملك على هذا الموضوع ويحل مشاكل الأتراك والسودانيين. الحقيقة العبيد الاتراك كانوا اقوى واستطاعوا ان يضربوا السودانيين، فما كان من السودانيين ان يطلعوا يهجوا على الصعيد ويقتلوا في اهالي الصعيد، ودمروا كثير من الكنائس ودمروا كثير من الاديره في طريقهم، وبدا العربان الموجودين في الصعيد يعني يطلعوا مع هؤلاء، حتى كتروا هؤلاء السودانيين، وباع عددهم 50,000 مقاتل، وطلعوا في يوم من الايام لما قويت شكتهم وطلعوا على القاهرة وعلى الإسكندرية في 50,000 على الشاطئ الغربي من فرع النيل فرع رشيد، في مواقع هامة من مواقع التاريخي خلي بالكم منها، وما بين الأتراك كثيرين، لأن الأتراك كانوا 10,000 وهجموا على السودانيين لأنهم كانوا السودانيين لسه موجودين في المية وذبحوا ومنهم كثيرين. يقول المقريز ان غرق من السودانيين 30,000 وذبحوا منهم 10,000 من السودانيين، يعني 40,000 من 50,000 مقاتل قتلوا بيد المماليك بيد الاتراك في موقعة كوم شويك. لما هنيجي ايام الحملة الفرنسية في المستقبل برضه هيكون لنا وقفة تانية مع كوم شويك دي، ان يكون فيها ايضا موقعة هامة وبين المماليك، بس الدور ده بقى هتضربوا المماليك فيها ضربة شديدة، يعني هما هزموا السودانيين هنا لكن بعديها ب 800 سنة هنهزموا في نفس المكان. والدة الخليفة الحقيقة من الخوف ان يحصل حاجة معانا، انها بتحب السودانيين، خافت من الاتراك، فجابت واحد من اصدقاء المخلصين اسمه ابو سعيد، واستطاعت ان تجعله والي على هذا الحكومة، فأقلقوا الخليفة إقلاقا تاما حتى يستطيع أن يتحكم ويأمر بشيء إلا أن يسأله من أول. ويقول أيضا أن والد المستنصر كانت تزيد الطين بلة حتى لم تأتيه بطلب جديد، واستطاع المستنصر سنة 457 أن هو لأول مرة نسمعها في التاريخ أن يجي واحد من الخلفاء يقول أنا زهقت من الخلافة وزهقت منكم، يروح سايب المكان وسايب القصر ويطلع على جامع عمرو بن العاص ويروح قاعد فيه على الحصيرة اللي هو فيها، يقول انا سايب الدولة مش عايزها، اعملوا فيها اللي انت تقلنه، انا خلاص هقضي عمري هنا في الجامع قاعد على الحصيرة. طبعا الاتراك ما قدروش يحكموا حكم شرعي، فجم سنة 459 وقالوا جابوا الراجل واضطروا يعادوه مكانه مرة تانية، وابتدى السودانيين يرجعوا يقتلوا في الصعيد. وطبعا انا بقى اذكر هذه الحوادث مش مجرد حوادث كثيرة، انا حاول بقول لحضراتكم ما ذنب المواطنين كل مكان ايه اللي بيحصل الجيش بيقوم بينهب المنتصر منهم ما حوله من القرى من الاقباط الموجودين، ومع الاسف يموت الكثيرين من المصريين. لذلك اتراك ان يبعث بجيش كبير الى الصعيد ويخرج هؤلاء السودانيين الى بر منطقة اسيوط وما بعدها عشان يتقي شرهم. في هذه الفرصة في هذا الوقت يبدأ معنا مغامرة جديدة ومغامر جديد، رجل عظيم له فضل ايضا في مصر حتى لو كان دخيلا، وهو اللي قلت حضراتكم كان استقل بسوريا، فاستطاع ان يبعث اليه الخليفة المستنصر قصف جاب معاه كبيرة الى مصر، واستطاع في حكم المستنصر، ولذلك وجد الخليفة المستنصر راحته ان يشرب ويحتفل ويبني في مصر ويحكم في ذلك الوقت، انه امر بان المصري الاقباط يلبسوا، اخذ منهم جزء ان يقود مصر الى بر الامان. مع الاسف الشديد ان مصر حصل فيها مجاعة من اسوأ المجاعات اللي شافتها مصر، حتى ان مع الاسف الشديد ان العرب اللي كانوا موجودين ودخلوا هما والاتراك الملاعين استطاعوا ان ياخذوا في فترة المجاعة 6 سنوات كل الامتعة الثمينة اللي كانت موجودة في قصور الفاطميين. ويذكر لنا التاريخ انهم دخلوا الى المكتبة الملكية وكان فيها 20,000 مجلد خطي، اسمعوا الحكاية دي مهمة جدا، 20 طلب ان ياخد الكتب بتاعته، عارفين العربان عملوا فيهم ايه كالعادة. يعني يذكر هذا الكلام المقري، يقول هاتوا هؤلاء العربان من قبيلة لواتا، نهبوا هذه المكتبة، احرقوا قسما كبيرا منها، واخذوا جلود المكتوب عليها يعني العلوم الثمينة، اخذوا جلود الكتب وصنعوا منها احذية يلبسوها. هؤلاء الحفاة الجربيع قبيلة لواتا نهبوا الكتب ويأخذوا جلود الكتب ليصنعوا من أحذية لأنهم حفاة، وخلصوا على هذه المكتبة في محرقة عظيمة، حتى أصبح المكان الذي يسموه الذي من 61 عن طريق هؤلاء العربان. أكتفي أنا بهذا الجزء، وهنكمل المأساة الكبيرة، مأساة المجاعات في مصر، ونشوف ازاي العشر بيوت كانوا يتباعوا بطبق اكل، وازاي الناس كانت بتاكل الكلاب، وازاي الناس كانت بتاكل الحصنة، والمآسي اللي شافتها مصر في نهاية خلافة المستنصر اللي هو حكم 20 سنة على مصر. عشان ما نطولش بحضراتكم، استاذة مارينا لو حد يحب يضيف اي جزء لهذا الموضوع او عايزين نكمل جزء تاني، انا تحت امركم، المايك مع حضرتك.